صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر والباطن. توفيق الله عز وجل، نجتمع على ذكر الله في هذه الليلة، ليلة الخميس، ليلة السابع من رجب لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 14 من الشهر الرابع لعام 16 و200. نستمر بقراءة الكتاب الفوائد المجموعة في شرح فصول آداب ومكارم الأخلاق المشروع لأبي الوفاء ابن عقيل رحمه الله تعالى، بتعليقات الشيخ عبد الله بن صالح فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله بالخير. وقفنا في صفحة كم؟ 8200، صح؟
نعم.
اقرأ المتن ولا شيء من الملائكة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله: ولا شيء من الملاهي المطربة كالطبل والزمر، وخص من ذلك الدف للنكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف. ولا بأس بأسماء الله تعالى.
حسب. قال الشارح.
قال الشارح حفظه الله: قوله ولا شيء من الملاهي المطربة كالطبل والزمر. المطربة من طرب طربا فهو طرب من باب تعب، وطروب مبالغة، وهي خفة تصيب الشخص لشدة حزن أو سرور، والعامة تخصه بالسرور. وطرب في صوته بالتضعيف رجعه وحده.
سمعت بالتضعيف؟ يعني بشد الراء، ها؟ طرب. لو بالتخفيف قال طرب، لكن طرب يسمى بالتضعيف، هذا معنى التضعيف. طرب في صوته بالتضعيف رجعه
وحده.
نعم. أو حده، يمكن مش وحده.
رجعه
وحده وحده.
وحده
الصوت. نعم.
والطبل هو الذي يضرب به، يكون ذا وجه وذا وجهين، وجمعه أقبال وطبول، وصاحبه طبال، وحرفته الطبالة. والزمر مصدر الزمر يزمر زمرا، وهو الغناء في القصر. وقد نص المؤلف على أنه لا يجوز حضور مجالس اللهو والطرب التي يكون فيها الطبل والغناء، ويستفاد من هذا تحريم ذلك. وقد وردت الأدلة بتحريم الغناء وآلات الطرب، ومن ذلك قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. فقد فسر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لهو الحديث بأنه الغناء، وأقسم على ذلك، وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف. وكذلك حديث عبد الرحمن بن مدن من الأشعري قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري: والله ما كذبني ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. الحديث رواه البخاري.
الحر الفرج، والمراد يعني يستحلون ماذا؟ الزنا. هذا الحديث فيه فائدة كبيرة، وهي أن معنى يستحلون أي يمارسونه كأنه حلال، يمارسونه كأنه حلال، وليس المعنى يستحلون يعني يقولون عن الحرام حلالا. لو كان كذلك لكان هذا كفر مخرج من الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا في حديثنا؟ لا يكون من أمتي، فهم من أمته عليه الصلاة والسلام، ويستحلون بمعنى أنهم يمارسون هذه الأشياء المذكورة كأنها حلال، كما يمارس الحلال، وليس المراد يستحلون أي يقولون عن الحرام حلال، لأن أصلا من استحل الحرام فقد كفر. وجه كفره لماذا ما استحل الحرام كفر؟ أنه يكذب الله ورسوله. يعني كان يقول الخمر حلال، طيب ربنا حرم الخمر، والرسول صلى الله عليه وسلم حرم الخمر، قل حتى ولو حرم الله ورسوله هو حلال، هذا ماذا حكمه؟ ما حكم هذا؟ كافر الذي يستحل ما حرم الله. والذي يدل على أن يستحلون مرابه أنهم يمارسونه كأنه حلال، لا أنهم يعتقدون ما حرم الله بأنه حلال، يعني نظير هذا أو الشاهد هذا قول الله عز وجل غير محل الصيد وأنتم حرم. محل الصيد يعني لا تصيدون الصيد كأنكم كما يصيده الحلال، بينما مع أنكم إيش حرم، أنتم محرمون، فلا تصيدون الصيد كما يصيده الحلال. ما معنى الحلال؟ يعني الذي في غير حرام، واضح؟ فهنا يستحلون يعني يمارسون ما حرم الله من المذكور في هذا الحديث كما يمارس الحلال، وليس المراد اللي هو استحلال ما حرم الله المخرج من ملة الإسلام. وعلى هذا نستفيد فائدة كبيرة، وهي أن الاستحلال ينقسم إلى قسمين. الاستحلال ينقسم إلى قسمين، قسم مخرج من ملة الإسلام وقسم من قبيل المعاصي. ما هو الذي من مخرج من الإسلام؟ الذي يعتقد فيه ماذا؟ القائل أن ما حرم الله حلال. هذا الذي يقول إيش؟ لا نكفر أحد من القبلة، لا نكفر أحد من القبلة بذنب ما لم يستحله، يعني ما لم يقل ويعتقد بأنه حلال. وليس المراد ما لم يستحله أي يمارسه، لأن لو قلنا أن الذي يمارس الحرام كأنه حلال ومستمر عليه لوقعنا لكفرنا كثير المسلمين، ولا لا؟ كثير من المسلمين قد يكون عنده معصية، ربا ولا خمر ولا حلق لحية ولا قطيعة رحم ولا عقوق، ماشي على ذلك كم سنوات، فهل يقال عنه كافر؟ لا يقال عنه كافر، هو عاصي ومصر على الكبيرة، وأمره إلى الله إن مات على هذه المعصية، إن شاء عبده وإن شاء غفره. فهذا يمارس المعصية أو الكبيرة كأنه إيش؟ كأنه يرتكب، كأنها حلال. أما من استحل ما حرم الله يعني اعتقد في الحرام أنه حلال، فهذا الذي يخرج من ملة، لأنه في استحلال هذا ماذا يكون؟ تكذيب لله ورسوله، واضح؟ نعم. فهذا يدل،
على تحريم الأمور المذكورة في الحديث، ومنها المعازل.
طيب، الأمور المذكورة يستحلون الحرى يعني الفرج والمراد بالزنا، والحرير يعني على الرجال، والخمر المعروف، والمعازف وهو الشاهد الحديث. فهذا يدل على تحريم الأمور المذكورة في الحديث، ومنها
قال ابن القيم المعازف هي آلات اللهو كلها، لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك، ولو كانت حلالا لما ذمهم على استحلالها، ولما قرن استحلالها باستحلال الخمر والحر، لأن قوله يستحلون يفيد أنها ليست حلالا، ولكن لضعف إيمانهم وقلة مبالاتهم في آخر الزمان، لقلة العلم وغلبة الجهل والإعراض عن دين الله، جعلهم يتعاطونها ويتساهلون بها تلبية لرغباتهم وتحقيقا لشهواتهم.
هذا معنى يستحلون، يتعاطونها ويتساهلون بها كما يمارس الحلال. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم علي أو حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام، رواه أبو داود وأحمد وسنده صحيح، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما رواه أبو داود وأحمد في سنده، وفي سنده مقال. قال الخطابي والكوبة الطبل كما فسرها راوي الحديث. قال الخطابي الميسر القمار، والكوبة يفسر بالطبل ويقال هو النرد، ويدخل في معناه كل وتر ومزهر ونحو ذلك من الملاهي والغناء. وقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع ممن يعتد به على تحريم الغناء المشتمل على آلات اللهو والطرب كالموسيقى والطبل والعود والرباب والأوتار وغير ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية
وغير ذلك يدخل فيه إيش؟ آلات الموسيقى الكهربائية اليوم يعني تصدر أصوات كالمعازف، ما أقول كالمعازف بل هي معازف، وبعض الناس ابتلي فيها يجعلها سميها آهات أو سميها تحسينات صوتية ونحو ذلك، وهي الحقيقة إيش؟ معازف، لكنها كهربائية إلكترونية، ولا ما الفرق؟ يعني هل إذا تغيرت الآلة صارت المعازف حلال؟ هي لكنها تطورت فعملها إلكترونية بعد ما كانت على وتر وعلى طبل ونحو ذلك. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام، وقال ابن رجب الخلاف الذي ذكر في سماع الغناء المجرد، فأما سماع آلات اللهو فلم يحك في تحريمه خلاف. وقال اتفق العلماء على النهي عن الغناء وهذا الغناء دون سماع آلات الملاهي، فإنه لا يعرف عن أحد ممن سلف الرخصة فيها، وإنما يعرف ذلك عن بعض المتأخرين من الظاهرية والصوفية ممن لا يعتد به.
طيب، يعني في فرق بين الغناء والمعازف، قد ينفرد أحد مع الآخر، قد يكون في غناء ويغني بلا معازف، وقد تعزف معازف بلا غناء، وقد يكون غناء يصحبه معازف. واضح؟ الخلاف الذي وقع أن يجوز ولا يجوز غناء واحد يغني بدون معازف، وبعض العلم كما ذكر هنا نص على أن المعازف حرام حتى لو بدون غناء، ولم يقم بجوازها إلا من لا يعتد بهم كالظاهرية والصوفية. الظاهرية يعتد بهم وقهاء، لكن مذهبهم في هذه المسألة يعني شدوا، وحتى أن ابن حزم ضعف الحديث حديث المعاز وهو في البخاري، وعله بما ليس هو بعلة، اللي هو حديث لا يكون من أمتي قوام يستحلون الحر والحريرة والخمر والمعاز. نعم.
وقد اشتد نكير
طبعاً يعني أيضا الشد هذه محرمات، وقد يستغرب من هذا الكلام إذا كانت هذه الغناء فيها أذكار لله والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه يجمعنا بين ماذا وماذا؟ بين البدعة، أحسنت، بين البدعة والمعصية. يعني هم يظنون بعض الناس أن يعني الأغاني الدينية يسمونها أغاني دينية أو ابتهالات أو أناشيد ومعها آلات معازف آلات طرب، ففيها مواعظ وفيها أذكار وفيها صلوات على الرسول صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء جمعوا بين سيئتين، بين البدعة تقرب إلى الله عز وجل بما لم يأذن به الله ورسوله، وأيضا أتوا بالمعازف المحرمة. واضح؟ ولو دققنا عليهم لوجدنا أيضا محرمات أخرى في هذه الأناشيد، منها الكلمات التي تورد في كثير أناشيدهم فيها إما شركيات أو بدع أو كلام يعني لا يليق بالله عز وجل أو لا يليق بالرسول صلى الله عليه وسلم. في بعض المدح للرسول صلى الله عليه وسلم يمدحونه ويتغزلون به كما يتغزل العاشق بمعشوقته، هذا ما هو صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا هو حب للرسول صلى الله عليه وسلم. فيجمعون عدة بدع وعدة سيئات، ومنها قد تكون هذه أيضا أناشيدهم مع معازفهم مع الأذكار والصلاة، يدعون في يوم المولد أو ليلة المولد، وهذا المولد ما أنزل الله به سلطان، حتى أنه لم يثبت تاريخيا في اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من أيام السنة، ولا مولود من أيام الأسبوع يوم الاثنين، لكن في أي يوم اختلف كذا وكذا وكذا، المهم ولد في عام الفيل، لكن في أي يوم. فهذا الخلاف يدل على أن ذكرى وإحياء هذه الليلة أو يوم هذا اليوم حتى ولو بصنيع هذا من البدع، لأن لو كان مشروعا لحفظ الله هذا التاريخ كما حفظ مثلا يوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم النحر، هذه أيام محفوظة. لماذا؟ لأنها مشروعة، يعني مشروع فيها التعبد بالله عز وجل بالعبادات. واضح؟ فالخلاف الذي وقع في تحديد يوم مولد النبي عليه الصلاة والسلام ويوم أيضا الليلة التي يصلي بها، هذا الخلاف يدل على أن هذه الاحتفالات وهذا هي أهل الذكرى ما أنزل الله بهم السلطان. نعم.
وقد اشتد نكير السلف على من اشتغل بالأغاني والملاهي ووصفوه بالسفه والفسق، وقالوا لا تقبل شهادته، ولا ريب أن سماع الغناء يجر إلى معاصي.
لا تقبل شهادته، وهكذا يقول عن لا تقبل شهادته ولا تقبل وصايته ولا تقبل ولايته، لا تقبل ولايته على بناته ولا وصايته على أوصياء أو على أيتام مثلا، ولا تقبل شهادته في بيع ولا في شراء ولا في نكاح. فماذا نفعل مع أولئك الذين يمارسون المعازف عندهم بنات يزوجون بناتهم، ولا يتزوج بنت يقول لا أنت تعزف المعازف ما تصح ولايتك، أو يأتي يشهد يقول ما تصح شهادتك. ها في حرج ولا لا؟ خاصة الناس اليوم، من ذا الذي لا يستمع إلى الغناء إلا من رحم الله عز وجل؟ فالشيخ ابن تيمية يقول مثل هذا، يقال أن فسقه إن كان متعلق بالشهادة فحين ترد شهادة. يعني واحد مثلا فسقه الكذب، والكذب مع الشهادة ما يستمع، صح؟ نريد شاهدا صادقا حتى نتحقق من المسألة التي شهد بها. إذا هو مشهور بالكذب، واضح؟ أو واحد مثلا فسقه السرقة، معروف بالغصب والنهب والسرقة، هل هذا يصح أن يكون وصيا على أيتام وهو سارق مشهور؟ ما يصح. فإذا كانت إذا كان فسقه يؤثر على شهادته أو على ولايته على أو على وصايته فهنا يرد. أيضا أما إذا كان لا علاقة له في ذلك فما نستطيع نضيع مصالح المسلمين، هذا ما يزود بناته وهذا شهادته ما تقبل والثاني شيء صعب. حتى لو كان الأمر كما يقال قد تغير، ضعف الدين الآن. ذكرت لكم أن في السابق لو أتى إنسان وحطم آلات الطلب فإن هذا ما في حد يحاسبه، ما لا يفعل صاحب آلات الطلب أصلا، هو مخبيها، هو إيش يعني مغطيها، فاكتشف واحد ما عنده آلات الطلب كسرها. لو يذهب إلى القاضي، القاضي يعزره تبيع أدوات الطلب. لكن اليوم لو واحد يعتدي على أدوات الطلب هو يذهب بقضية إتلاف مال غير، يعني يذهب واحد إلى محل يبيع أدوات موسيقية وكسرها، لأنه قرأ في الكتب أن آلات الطلب هدر تتلفها ولا تبالي، ما في حد يستلعنها. اليوم لا، أصبحت أموال محترمة، لو واحد اعتدى عليها يعتبر معتدي، لازم يدفع تعويض، ربما يذهب إلى السجن، وربما تعويض أكثر مما تستحق. وهذا هو الصحيح يا أخواننا، ما يجوز نحن نكسر أدوات موسيقية ونحن، لأن لسنا مخولين في ذلك، ما نسلط على نكسر أغراض الناس ونحن لسنا ولاة أمر، لأن نخشى أن يأتي واحد بعد يقول إيش نقتحم بنك الربا لأنه حرام. هل معنى هذا نقول الناس اللي هو البنوك أو ضرب المتبرجات أو كسر آلات الطرب راح تحصل فوضى، فوضى عظيمة. نحن في هذه الحالة نملك ماذا؟ إن كان في واحد يستطيع منه ماذا يملك، يشتغيب باللسان، قدم النصيحة للمرابية أو المتبرجة أو لمن يتعاطى التدخين أو نحو ذلك، أو ممن يسمع غناء أو يمارسه، عليك النصيحة، أدي له النصيحة. وهذا أمر، هذا أمر نحن مقصرين فيه جدا. يعني من ذا الذي يقوم وينصح الناس إلا ما قل وندم؟ فالمقصود أن تغيير المنكر كل من بحسبه، هل أنت ولي أمر؟ هل أنت أب؟ هل أنت زوج بالنسبة لهذا المنكر؟ إن كان لك عليه ولاية، أنت ولي أمر أو نائب عن ولي الأمر، أو لك ولاية أو مسؤول مدرسة أو مسؤول إدارة ولا وزارة، وأصبح المنكر تحت يدك وأنت بمقدورك أن تغيره، نعم وجب عليك. لكن من لم يستطع، فقال صلى الله عليه وسلم فمن لم يستطع فبلسانه، حتى اللسان قد يعجز الإنسان أيضا، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم.
ولا ريب أن سماع الغناء يجر إلى معاص كثيرة وفتن متعددة، ومن ذلك أولا ضعف الإيمان وقلة الحياء وضعف الورع أو فقده. ثانيا الغناء ينبت النفاق في القلب، لأن صاحب الغناء إما أن يتهتك فيكون فاجرا أو يظهر النسك فيكون منافقا. ثالثا الاستخفاف بأوامر الله ونواهيه. رابعا شدة الغفلة والارتياح إلى الباطل والتثاقل عن الصلاة وأفعال الخير. خامسا الضلال عن طريق الهدى علما وعملا. سادسا إضاعة الأوقات وصرفها فيما هو ضرر في العاجل والآجل. سابعا الغناء يمحو من القلب محبة القرآن، إذ لا يجتمع في قلب عبد حب الكتاب وحب ألحان الغناء. متن
صحيح يا أخوان، دائما هكذا المعاصي يجر بعضها بعض، كما أن الحسنات والطاعات يجر بعضها بعض. يعني الذي يصلي جماعة ممكن هذا يقول الأذكار بعد الصلاة، لكن لو صلى وحده ربما لا يقول الأذكار. الذي يبكر للصلاة الجماعة ممكن يصلي قبلها، ممكن يصلي بعدها، ممكن يقول بعض الأدعية والأذكار في صلاة الجماعة أكثر من الذي يصلي وحده. هذه حقيقة. الذي يأتي بالطاعات فالطاعات يجر بعضها بعض، والذي يأتي بالمعاصي فالمعاصي تجر بعضها بعض. مثل ذلك قال أخوة يوسف عليه السلام، حملهم الحسد على أنهم ارتكبوا تلك الجريمة في حق أخيهم لما ألقوه في غيابة الجود، ألقوه ليقتل ليموت ليهلك، ووقعوا في عقوق الوالدين. حتى بقي هذا الأمر إلى أن بعد سنوات قالوا يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فاتهموا بالسرقة واعتدوا عليه بهذا الاتهام. لما قال أن المعاصي هكذا يدر بعضها بعض. وفعلا لو أن شخصا ما أذن لنفسه أن يكذب، مثلا أين تسكن؟ قال أسكن في المنطقة الفلانية، وهو لا يسكن المنطقة، لا وين ساكن؟ مبارك الكبير. واحد سألت واحد وين ساكن؟ قال مبارك الكبير منطقة أي قطعة، هو مش مبارك الكبير بس قلت له أي قطعة كذب أول مرة، مضطر يقول كيش يعطيك قطعة، يقول قطعة 15 ما قطعة 15 لا قصدي 5، يعطي كذبة ثانية ثالثة ورابعة وخامسة، يجر بعضها بعض. ولذلك النفس تحتاج إلى ضبط، تحتاج إلى تربية. أول من تسعى في تربيته تربية نفسك، حتى قيل النفس كالطفل إن تتركه شب على حب رضاعة وإن تفطمه يفتطم. أنا رأيت مرة طفل كنت أقرأ على القرآن مع شيخ هندي في المدينة، ولدي ولده يمكن عمره 5-6 سنوات، ولد معه رضاعة، رضاعة أطفال وينسلح ويشرب ولده يواصل لهنا، قلت شلونها؟ قال متعود ما فطموه، كبير صغير ولده 5 سنوات حتى أن يرضى. يقول كان نفسه كالطفل، لازم إذا ما تباشر أنت تتركه شبع على حب رضاعة، كبر حتى أن يرضى وإن تفطمه يفتطم. النفس تحتاج تربية، تحتاج تأديب. أول من تؤدب هي النفس، أدبها، احملها على طاعة الله عز وجل، احملها على ترك المعاصي. ما استطعت ذلك سبيل، فيها شر عظيم. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. فعلى المسلم أن يجاهد. كثير الناس يقول ما أستطيع ما أقدر، لا إن قلت لها ما أقدر صدقتك وصدقتها. لا تقول عن نفسك أنا والله ما أقدر أحفظ، إن قلت عن نفسك ما أقدر أحفظ لن تحفظ أبدا. إيه قالت لك أنا ما أقدر، قل لا تقدرين. ها إذا قال أنا ما أتحمل، قل لا تتحملين. لا تقنع نفسك وتتبع هواها، تدخل جهنم والله يا إخواني. النفس تحتاج إلى ضبط، تحتاج إلى تربية. قد أفلح ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوى، قد أفلح من زكاها. فيها تفسيرات، قد أفلح من زكاها يعني قد أفلح من زكى الله نفسه، وقد أفلح من زكاها يعني من سعى في تزكية نفسه. وهذا لا ينافي قول الله فلا تزكوا أنفسكم، لأن معنى فلا تزكوا أنفسكم يعني ماذا؟ يعني لا تمدح نفسك بما ليس فيها، وحتى لو ما حتى لو كان فيها لا تزكي نفسك، هو أعلم بما اتقى. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بما اتقى، لا تقول أنا التقي أنا النقي أنا لا لا لا. وأما قد أفلح من زكاها يعني قد سعى في تزكية نفسه بأن حملها على طاعة الله وصرف عن معصية الله. والدليل أن المقابل هذا قال إيش؟ وقد خاب من دساها، يعني من أدخلها ولطقها ولوثها في معصية الله. قد أفلح من زكاها بالطاعة، وهذا كقول تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وصلى. فتسعى في تزكية نفسك يعني في حملها على الاستقامة على طاعة الله بامتثال المأمور واجتناب المحظور. نفس أمارة بالسوء. نعم تفضل.
قال المؤلف رحمه الله: وخص من ذلك الدف للنكاح بقول النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف. فهذا الحديث دليل على وجوب إعلان النكاح وإشهاره، وذلك إظهار للسرور وفرقا بينه وبين نكاح السر، فيتبين أن فلانا تزوج فلانة وأنه صاهر بني فلان. ومن وسائل إظهار النكاح الإشهاد عليه عند العقد وتشييع الزوج وقت الدخول بالذهاب معه كما هي عادة الناس قديما وحديثا ونحو ذلك. وقد ورد أن من طرق الإعلان الشرعية أن يضرب عند الزواج بالدف، وأن توضع وليمة للعرس.
الدف غير القبر، الدف آلة صغيرة نوعد بها إعلان حتى يحصل المقصود، فيكون هناك فرق بين النكاح والسباح. السباح إثم فاحشة قبيحة، الناس تستخف أو تستخفي بها، تستخفي بها. أما النكاح فسنة، سنة المرسلين. قال وأتزوج النساء وهذه سنتي، من رغب عن سنتي فليس فيعلن. تتعاطى الجاريات بنات الصغار هذا الدف للإعلان، وليس المراد إيش طبل يسمونه البحري هذا اللي يسمع آخر الشارع، ولا حتى الطاول الكبير، وإنما هو آلة صغيرة حتى التفريق بين النكاح والسباح. نعم. وأن توضع
وليمة للعرس. قال البخاري رحمه الله باب ضرب الدف في النكاح والوليمة. ثم ساق من طريق خالد بن ذكوان قال قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بني عليه، فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آباء يوم بدر. قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غدي، فقال دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين.
هذا الحديث فيه فائدة، هذا صحيح البخاري في فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أقر الباطل ولو تلفظت به جارية صغيرة، صح؟ ماذا قالت هذه؟ قالت وفينا نبي يعلم ما في غد، ومعلوم أنه ما يعلم ما في غد إلا من الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليها. نستفيد هذه الآية من الحديث في الرد على من يقول أن الجارية التي قالت لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أين الله قال في السماء، قال ومن أنا قال أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. قالوا هذا صغيرة وكلامه غير معتد، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني سمع منها كلاما وهي صغيرة حديثة سن ففوت لها ذلك. وهذا الكلام كنت أظن يقوله بعض المعاصرين، وإلا قالت يعني واحد نقله من بعض يمكن مشايخ القرن السادس أو السابع ممن يعتنق عقيدة الأشاعرة وعقيدة التأويل، فنسبوا هذا له، قال حديثة سن صغيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذها على ما قال، والله مو في السماء بس صغيرة فوت لها. فهذا كلام باطل، أولا فيه اتهام للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يسمع الباطل ويسكت، مع أنهم يقولون أن من الباطل لا يقال الله في السماء، والرسول صلى الله عليه وسلم يسمع آية تقول الله في السماء فيسكت عنه، لم يسكت فحسب، بل قال إيش اعتقها فإنها مؤمنة. شوف ثم نستدل عليهم بهذا الحديث أن هذه جارية وفي مناسبة بني على هذه المرأة يعني زواجها، قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بني عليه، ما بني عليه يعني ليلة دخلتها الدخلة عليها زواجها، وإلا في جارية تقول وفينا نبي يعلم ما في غد، هل فوت لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لا. قال فدعي هذه كلمة لا تقولينها وقولي بالذي كنت تقولين، يعني الكلام كنت ترددين قبل هذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يقر باطلا، ولو أقر باطلا والعياذ بالله لكان هذا من الشرع، والشرع ليس فيه شيء باطل، لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا إخوان؟ قوله أو فعله أو تقريره، فإذا أقر شيئا فمعنى أنه من الحق أنه مباح. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقر باطلا وقد أمره الله عز وجل بذلك. طيب
قال المهلب في هذا الحديث إعلان النكاح بالدف وبالغناء المباح، والدف بضم الدال آلة مستديرة كالغربال ليس لها جلاجل يشد الجلد من أحد طرفيها، فإن شد من الوجهين فهو طبل. وضرب الدف
يعني مفتوح من وجه ومشدود من وجه، الطبل إيش يكون من صوبين من جهتين.
وضرب الدف في الزواج لا بد له من ضوابط
كالغربال. تعرفون الغربال؟ أنت تعرف بس الكويتي مشخال يعني، ها المشخال، فصح الدف مثل المشخال. طيب
وضرب الدف في الزواج لا بد له من ضوابط لئلا
يسمى على طار الغربال والمشخال. السابق في الكويت إذا بدأ يعني الصبي يكبر والنساء يتغطينا، فبعض النساء تتساءل هذا ما زال يدخل علينا يعني كبير ولا صغير؟ لا توه صغير، لا كبير. كيف يختبرونه يعني؟ شوف يفهم ولا ما يفهم، يعطونا مشخاض غربال، يقول حجيب لنا ماء من البحر، حجيب لنا ماء من البحر، فإذا أخذ المشخاض راح يركض يجيب ماء، معناه إيش؟ مسكين ما له طفل. ها وإذا عطوه المشخاض رحت يقول لا شنو مش هذا شلون شلون أجيب فيه؟ يعني ما يفهم، يطلع برا لا تتخبر. عرفت هذا اختبار ناس بسطاء يكتشفون إيش البالغ أو اللي يعرف يكشف الأعراض من لا يعرفها بهذه الطريقة. شوف شلون عندنا بالكويت عندكم سيد الأردن؟ يلا
كمل مكشوف بدون
يلا تركب. هذا الشيء بالشيء يذكر يعني. يلا تفضل.
لئلا يساء استعماله فتكون مفسدته أعظم من مصلحته. ومن ذلك ما يلي: أولا أن الضرب بالدف خاص بالنساء دون الرجال. قال الحافظ ابن حجر: الأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: فلما كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساء كان السلف يسمون من يفعل ذلك مخنثا، ويسمون الرجال المغنين مخانين، وهذا مشهور في كلامهم. وقال الحافظ ابن رجب: وإنما يباح الدف إذا لم يكن فيه جلجل ونحوه، وهو مما يصور. وعند أكثر العلماء نص عليه الإمام أحمد وغيره من العلماء، كما كان الدفوف العرب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رخص في هذا الدف طائفة من متأخري أصحابنا مطلقا في العرس وغيره للنساء دون الرجال. وظاهر كلام ابن عقيل أن الدف مباح للرجال والنساء لأنه لم يخصه بالنساء. قال في الفروع: ظاهر نصوصه، أي الإمام أحمد وكلام الأصحاب، التسوية. وقال الموفق بن قدامة: وأما الضرب به للرجال فمكروه على كل حال، لأنه إنما كان يضربه النساء والمخنثون المتشبهون بهن، ففي ضرب الرجال به تشبه بالنساء. ثانيا أن يكون الضرب
أخذ بعموم الحديث أعلم بالنكاح بالدف أو أعلم بالدف بالنكاح يشمل الرجال والنساء، يشمل الرجال والنساء. ولكن ماذا قال العلم؟ قال: ما الذي كان يفعل هذا الفعل؟ المشهور اللي يمارس هذا الفعل النساء. إذا جاء رجل وفعل هذا الفعل فقد تشبه بالنساء، ولا فعل بعض العلم كما أشار إلى ذلك يقول هذا عموم الحديث، ما خص النساء أو ما رخص النساء فحسب في الدف، فيشمل النساء والرجال. لكن الذين قالوا هو للنساء قال إن هذا الذي جرت به العادة من زمن النبي عليه الصلاة والسلام وما بعد ذلك، النساء اللاتي يفعلنها، وبعض المخنثين، والمخنثون هم الذين يتشبهون بالنساء، رجال يتشبهون بالنساء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث: لعن الله المخنثين من الرجال، وقال: لعن الله المترجلات من النساء. فالمخنثون المتشبهون بالنساء، والمترجلات النساء المتشبهات بالرجال. واضح؟ والشيء بالشيء يذكر مرة كنت في منى الحج فذكرت هذا الحديث لعن الله المخنثين. في منى الحج فجاني واحد كلمني في أذني قال في واحد محتج عليك وإحنا في حج قاعد الكلام وصخ. قلت الله يهديك بس هذا حديث الرسول نص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول كلام وصخ هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المخنثين من الرجال متشبهين بالنساء ولعن الله المترجلات من النساء متشبهات بالرجال. تقول تقول كلام وصخ. الله المستعان. تفضل.
وظاهر كلام ثانيا أن يكون الضرب خفيفا لا إزعاج فيه لا على من حضر الزواج ولا على الجيران. أما استعمال مكبرات الصوت وإسماع الرجال وإيذاء الناس وحرمانهم من نومهم وراحتهم فلا شك في تحريمه لعموم الأدلة الدالة على تحريم إيذاء المسلمين.
نعم إيذاء المسلمين حرام. إيذاء المسلمين حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. ومن الإيذاء مما يفعله بعض الناس في هذه الأيام ما أن ينزل مطر وهو رحمة من الله عز وجل إلا قام بسياراتهم وسد الطرق وأزعج الناس وعرض أنفسهم والآخرين للخطر. هذا حرام فليتقوا الله عز وجل ومن عرف أحد منهم فلينصحه ويقول فاتق الله لأنه لا ضرر ولا ضرر ما يجوز إنسان يضر نفسه ولا يضر الآخرين وفي هذا ضرر على المال وعلى الناس وعلى النفس وقد بعضهم قد يؤخر الطريق. بالأمس حصل معي رايحين هنا درس وما عشر دقائق على الأذان تأخر الناس على الصلاة قد يكون سامع مريض يسعفه حالة ولادة تجي عشان تغلق الطريق. هذا حرام إذا الناس حرام ذكروا الناس بهذا. نعم.
ثالثا ألا يكون مع الضرب بالدف غناء بقصائد تشتمل على المجون والخلاعة على هيئة ألحان المغنين فإن اشتمل على قصائد الحكم والمواعظ والترحيب فلا بأس. يقول الحافظ ابن رجب وإنما كانت دفوفهم نحو الغرابيل وغناؤهم بإنشاد أشعار الجاهلية بأيام حروبهم وما أشبه ذلك فمن قاس على ذلك سماع أشعار الغزل مع الدفوف المصلصلة فقد أخطأ غاية الخطأ وقاس مع ظهور الفرق بين الفرع والأصل. وقال الحافظ ابن حجر الأصل التنزه عن اللعب واللهو فيقتصر على ما ورد فيه النص وقتا وكيفية تقليلا لمخالفة الأصل. رابعا
الشيخ يقول فإن اشتمل على قصائد الحكم والمواعظ والترحيل. طبعا يمكن هذا سبق لسان أو سبق قلم. المواعظ ما تصلح أن تقال في مناسبة الأعراس والوليمة. موعظ يعني ما تأتي العرس وتعطي كلمة عن الموت وعن العذاب وعن ما هو مناسب. كما قيل لكل مقام مقال. ها يعني هذا وجد بعض الناس يعني مجتهد جزاه الله خير مناسبة زواج أو ذلك يعطي موعد يمكن حتى العريس تنسد نفسها الليلة. هذا غلط. لكل مقام مقال. نعم تكون يعني مناسبة الترحيب والفرحة. نعم
رابعا أن لا يطول الوقت إلى ساعة متأخرة من الليل لما يترتب عليه من مفاسد عظيمة من السهر والنوم عن صلاة الفجر وإمضاء ساعات الليل الفاضلة في اللهو ونحو ذلك. وعلى هذا فما يحصل في أكثر حفلات الزواج في عصرنا هذا من أمور اللهو والطرب والتوسع في ذلك باستعمال مكبرات الصوت وقضاء الليل في أكل وشرب وغناء لا شك في حرمته لمخالفته الأحكام الشرعية وما يترتب عليه من المفاسد العظيمة. والله المستعان. وظاهر كلام المصنف أن الدف لا يباح إلا في العرس خاصة لأنه لم يذكر غيره وهذا قول طائفة من فقهاء الحنابلة فكرهوا الدف في غير العرس كما قاله الموفق بن قدامة وغيره. والقول الثاني أنه يباح ضرب الدف في العرس وفي العيد وقدوم الغائب. أما العرس فلما تقدم وأما العيد فلحديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان لما تقاولت الأنصار يوم بعاث.
تغنيان، هل في هذا في معازف؟ بعض الناس تدل على جواز المعازف بهذا الحديث، مشهور حديث أبو بكر سمعه. يعني جاريتان تغنيان، احنا عرفنا أن في فرق بين الغناء والمعازف، فقد يكون في غناء بلا معازف، وقد يكون معازف بلا غناء، وقد إيش يكون غناء مصحوب بالمعازف. فتغنيان لا يعني ذلك إيش أن كان معهم معازف حتى يستدل على الحديث على جواز المعازف. تبعوا هذا. نعم.
ويوم
أبو بكر. نعم.
كلام
أبو بكر. كلام رأيي. ويوم بعاث هو يوم.
قال تقصد أم زامير الشيطان. طيب. الصحابة كان يقرأ القرآن. أوتي مزمار ومزامير آل داود. كيف يا ترى بأي آلة الطرب؟ استغفر يلا.
ويوم بعاث هو يوم مشهور من أيام العرب، كانت فيه مقتلة عظيمة للأوس على الخزرج. قالت وليستا بمغنيتين، فقال أبو بكر أما زامير
الشيء. يعني ليست هذه مهنة لهما مغنيتين، لكن أمر عرف غنية. نعم.
فقال أبو بكر أما زامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. فدل قوله صلى الله عليه وسلم وهذا عيدنا على أن ضرب الدف مباح في يوم السرور الظاهر وهو العيد والعرس، وهو العيد والعرس، ويقتصر في ذلك على الدف دون غيره من الآلات، فيكون في حدود ما أباحه الشرع وأرشد إليه. وقولها وليستا بمغنيتين أي ليستا ممن يتغنى بعادة المغنيات من التشويق والهوى والتعريض بالفواحش، وإنما كان غناؤهما بما هو من أشعار الحرب والمفاخرة بالشجاعة. أما ضرب الدف في قدوم الغائب فلأنه يوم فرح وسرور وكأنه مقيس على العيد، وإلا فلا أعلم لذلك دليلا إلا ما ورد في حديث بريدة رضي الله عنه في قصة المرأة التي نذرت أن تضرب بالدف لقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا، فجعلت تضرب الحديد.
فجعلت تضرب الحديد. نعم. مو تضرب الحديد.
تضرب الحديد.
يعني إيش؟ أكمل الحديد أو إلى آخر الحديد. هذا المقصود. فجعلت تضرب، خذ نفس الحديد. نعم.
أخرجه الترمذي وأحمد، وقال الترمذي حديث حسن صحيح غريب، وقال الألباني في الإرواء إسناده صحيح على شرط مسلم، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما رواه أبو داود وسنده حسن.
نعم.
قالوا ولو كان ذلك مكروها لما لم يأمرها به وإن كان منذورا، وخصه بعض الفقهاء بكون الغائب له جاء وشرف، له جاه وشرف ومكانة كالأمير ونحوه لظاهر الدليل. ومنهم من قال هو في كل غائب يفرح بقدومه، لكن ظاهره أنه خاص بالنذر ولا دلالة فيه على جواز الضرب للدف للغائب مطلقا. والقول الثالث أنه يباح الدف في الختان والولادة والإملاك أيضا. والقول الرابع أنه يباح في كل سرور حادث. والذي يظهر والله أعلم أن إباحة الدف إذا كان مخصوصة من عموم النهي وهو النهي عن آلات اللهو، فإنه ينبغي الوقوف عند النص، وقد وردت إباحته في العرس والعيد وقدوم الغائب على تفصيل فيه، وما عدا هذا يحتاج إلى دليل تقوم به الحجة والله تعالى أعلم.
يعني بعضهم يقول يعني أي مناسبة يفعل نجاح مثلا تخرج أي شيء الناس تسعد به فلا بأس. الشيخ يقول لا، نقتصر على الدليل العرس والعيد مثلا والغائب، ممكن يؤخذ من حديث إيش بريدة المرأة التي نذرت أن تضرب بالدف لقدوم النبي عليه الصلاة والسلام، أما سوى ذلك فلا. على كل حال إن كان المسألة فقط جواري الدف في مناسبة نجاح ولا تخرج، الأمر يعني فيه من يفعل هذا اليوم أصلا، الناس تتجاوز هذا الكثير، لكن لا نشدد به لأن الأصل هو الإباحة في المناسبات، وهذه مناسبة سعيدة. على ذكر الغائب، الناس كانت تعاني معاناة شديدة سابقا، قد يسافر الإنسان ويغيب، ما في اتصالات، ما يدري حي ولا ميت، ربما ما يرجع إلا بعد سنوات، كما يحصل بين حروف حروب وخطف، يعني يخطفون أولاد الناس ويغيب يمكن إلى غير رجع، وهذه معاناة شديدة. فأنا أريد أن أذكر نفسي وإياكم بنعمة الله علينا إن كان ما عندنا مخطوفين ولا عندنا غائبين، ولله الحمد، ولا في ناس في شعوب بلاد كثيرة يعانون معاناة ما يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. الخطف يعني بكثرة، بالصين الواحد إيش قانون عندهم؟ ما ينجب إلا ولد واحد. ففرض واحد أتى رزق الله ولد واحد وخطف، شوف إيش حاله، ما يصير يجيب واحد غيره، وصار فساد عظيم لما أتوا بهذا القانون. مع تطور العلم ماذا يفعلون؟ يعني ما يترك لزوجة أن تحمل إلا بصبي، لأنه واحد يا بنت يا ابن حسب، ما يخليها، وإنما إيش يعني يأتون بالعينات وخلونها ولد، وكثر الرجال وقلوا النساء مع الخطف، مع المشاكل أشياء كثيرة عندهم. بلاد أيضا الفقيرة يخطفون وبيعون، في الحج يخطفون أيضا، في الحروب، في الكوارث تنزل تفجرات ولا الناس تغرق في البحر، اللي ينجو ينجو واللي ما ينجو ما يدري عنه حي ولا ميت. الأسرى يذهبون وما يدري عنه، حتى زوجة الأسير ما يعلم عنها، هي أرملة، هي ذات زوج وقد تكون صغيرة تنتظر. معاناة من عفاه الله عز وجل فليحمد الله تعالى، ولئن شكرتم لأزيدنكم. نسأل الله عز وجل أن يشكر نعمته، نحن بنعم. في اليمن كنت تردد على اليمن، في ناس من شدة الفقر يهرب من أهله، وبعض يكون عنده زوجة وأولاد، من شدة الفقر ما يستطيع ينفق عليهم، فماذا يفعل؟ يهرب، ويبقون إيش بلا أب، المرأة بلا زوج، وما يذكر لهم شيء ولا يتواصل معهم، فقط لكي يتخلص. شوف النعم حكم عندنا، وتجد عندهم هناك إيش نداءات، ينادون يا فلان، يعلقون صوت، يروحون كذا، أرجع أكل اللي ناكله وأصبر وكذا، ورايح هو حي، ما أرد عليهم، هروبا من 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 الواقع. وفي ناس مساكين يكونون مرضى عقل مو معه، فيخرج يمشي ثم يتيه في وادي ولا في سوق ولا في صحراء ولا في غابة، فيكون مفقودا. فهذه المسألة قد لا نتصورها لأن الله معافينا، لكن كثير ناس يعانون معاناة. في واحد في مصر عمل صفحة إلكترونية سماها الأطفال مفقودين، والناس قامت تراسل اللي عنده طفل مفقود أو مخطوف أو كذا، أو واحد مجنون ولا واحد كبير السن، يرسل له وضع صورته إنه يعني مفقود إذا حد شافه إذا كذا. المهم فقيل له أكيد مرت معك يعني مواقف محزنة، قال أكيد، اذكر لنا الموقف. قال في كان في واحد يعني عقله ضعيف، فخرج من أهله وضاع، ودائما سبحان الله المريض في الأسرة يكون هو أحب الأولاد إلى الوالدين، يعني يعطفون عليه جدا. أنا أذكر واحد يقول عنده أخ مريض يعني في نقص في عقله، وهما الأولاد والبنات تسعة، يقول والدي يحب هذا المريض هذا أكثر من نحن الثمانية، يعني نحن الثمانية مجموعين والدي يحب هذا أكثر. الله عز وجل يعطف قلوب الناس على المرضى وعلى الأيتام. المهم هذا المريض مسكين عقله ضعيف، خرج يعرف والدته لكن ما يعرف طيب، فيقول عملنا أعلنوا في الصفحة هذه، فلما وجدوا هذا إنه نعم عند الواحد بالصور بالشكل، أتى واحد الاستلامة كان مسكين يعني مضطجع ومنبطح وخائف وقد غطي، فلما رأى والدته تفاجأ المريض هذا عقله ضعيف، فشاق من شدة الفرحة فمات. يعني يقول شوف كان المدة ضايع، يوم اللي قال سبحان الله تعلق بوالدته من ما صدق إنه يلقاها، ولا سهلة يعني توقع إنه يلقاها بعد الفترة، فمات في حالته. فيقول يعني كان موقف مؤلم جدا. المهم احمد الله اخوات، احمد الله، من عافاه الله فليحمد الله، لئن شكرتم لازيدنكم. لا تنسون هذه الآية، دائما اشكروا الله عز وجل. فنحن والله نتقلب بنعم الله الظاهرة والباطنة، أسبق الله عز وجل نعم الظاهرة والباطنة، فاحمدوا الله واشكروا سبحانه وتعالى، وذكروا أهاليكم وذكروا أخوانكم بالشكر الله على النعم. فالنعم ما تدوم إلا مع الشكر، ما تدوم إلا مع الشكر. أما الناس كثير ما تتشكى وكذا وكذا، مع أنهم قد يعني غرق في نعم الله، فهذا أمر ينذر بالشر، تزول حتى تعرف قيمة هذه النعمة الحرات الله. طيب فضل.
قال المؤلف رحمه الله: ولا بأس بأسماء الله تعالى وكذلك التعويذ به. قال الشارح حفظه الله: ولا بأس بأسماء الله
قوله
ولا بأس بأسماء الله تعالى، هذا الكلام غير واضح، ثم إن التعبير بلا بأس فيه نظر، ويبدو أن في الكلام سقطا، ولعل المراد
يعني إيش لا بأس بأسماء اسم الله لا بأس به، كيف فيبدو أن في سقط المخطوط نفسه. نعم والكلام غير مفهوم، ولا يقع على اسم الله لا بأس به، اسم الله حسنى شنو لا بأس به، لكن الكلام إيش فيه سقط المخطوط نفسه فيه سقط. نعم
ولعل المراد أنه لا بأس،
هنا يجتهد يقول يمكن المراد كذا وكذا، يقدر المؤلف. نعم لعل
ولعل المراد أنه لا بأس بالرقية بأسماء الله تعالى، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ فقال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء.
اشتكيت مش معناه أنه يشتكي لأحد، وإذا ما اشتكيت يعني تتوجع من مرض فيك، وجع فيك، مرض فيك بأس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم.
قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. قال القرطبي: هذا الحديث دليل على استحباب الرقية بأسماء الله تعالى وبالعوذ الصحيحة للمعنى.
نعم.
قوله وكذلك،
يعني هنا الرقية تكون بمثل هذا الدعاء، وأنفع ما يكون بالقرآن، وأنفع ما يكون بالقرآن الفاتحة والمعوذات، هذه أحسن ما يستعمل في الرقية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ ببعض الأذكار، هو رسول الله مشروع هو اللي يتكلم بهم، لكن لما أنزل الله المعوذتين أخذ بهم وترك ما سواه. عظيم المعوذات، المعوذتان عظيمتان، ولو تأمل الواحد ولو تأمل سريع يجد فيها الاستعاذة بالله من كل الشرور، ما ظهر منها وما بطن وما علم وما لم يعلم. هو يقول: قل أعوذ برب الفلق، فلق الصبح، من شر ما خلق، والشر كله خلقه الله عز وجل، الله خالق كل شيء الخير والشر، فما من مخلوق إلا الله خالقه. فهنا استعاذة بالله من شر المخلوقات التي خلقها الله عز وجل، تستعيذ بالخالق جل وعلا من المخلوقات التي ناصية بيده، من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، الليل إذا أقدم وما يختفي في سواده من هوام ودواب، ومن شر النفاثات في العقد السحر، وهذا منتشر جدا لا سيما في هذا العصر، حتى أن كثير من الناس قد اتخذه امتهان مهنة، مهنة تشتغل ساحر، لا سيما في البلاد الفقيرة، يعني مع البطالة يلقى له وظيفة، إيش وظيفة؟ ساحر مشعوذ مع كثرة البطالة. ومن شر حاسد إذا حسد، يقال حسد في كل جسد، حتى الإنسان لربما يحسد نفسه، كيف تتخلص من الحسد؟ كيف تتقي حسد الناس؟ شوف كيف قراءة هذه الآية فيه استعاذة من الحسد اللي ما ينضبط ولا يمسك ولا تشعر به، كيف تعلم هذا يحسدك ولا ذاك ولا، والناس ملء الأرض، لكن استعاذة بالله من الحسد. وقل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الشيطان الرجيم، العدو المبين، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، هذا يوسوس في صدور الناس، كيف تتخلص منه؟ وهو ينفذ إلى إيش؟ إلى صدور الناس، ويجد من هذا المجرى مجرى الدم. ما الذي يقيك منه إلا الله عز وجل؟ إن كنت لا تعلم ذلك فإن الله عز وجل شرع لك أن تقرأ المعوذتين وفيهما الاستعاذة من شر الوسواس الخناس. وسواس أن يعلم بخفية، وخناس أن يتأخر عند ذكر الله عز وجل وعند الاستعاذة بالله منه. من شر وسواس خناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الجنة جمع جني، والناس الناس، لأن فيه شياطين جن وإنس، كما قال جل وعلا الشياطين والجن والإنس. شياطين إيش؟ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. كيف هالمعوذتان كيف يفرط فيهم المسلم يا أخوان؟ وفيه ما إيش الاستعالة من هالأشياء كلها؟ كيف؟ لو تأملت فقط قول الله كل أعوذ بالفرق من شر ما خلق، كل الخلق خلق الله، فتستعيذ بالخالق جل وعلا من شر مخلوقاته التي أمرها بيده سبحانه وتعالى. فلا غنى المسلم في الحقيقة، لا غنى المسلم عن المعوذتين، يقرأهما في الصباح في المساء قبل النوم دون كل صلاة، شأن عظيم. كثير من الناس الله معافيه والله ما يرى ما يرى كثير من الناس، بسبب أنه ماذا؟ أنه محافظ على المعوذتين. تشوف الناس تشتكي، اللي ما يجيه نوم، واللي فيه صرع، واللي فيه هذا، واللي يصابون بعين، واللي واللي واللي، وفي ناس الله معافيهم، يمكن لو بحثنا لوجدنا ليش لمحافظة على ماذا؟ على قراءة المعوذة. وهذا ليس بالبعيد، هذا ليس بالبعيد. كيف هو يستعيذ بالمعوذتين؟ شأنهما عظيم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهما. ولكن لا بأس بالأدعية الأخرى المذكورة، بل لو قال إنسان دعاء عادي لم حتى لو لم يكن مأثورا، لكن ما يكون فيه كلام باطل أيضا جائز. واضح؟ طيب،
قوله وكذلك التعويذ به، الرقى والتعويذ بمعنى واحد، جاء في اللسان العوذة والمعاذة والتعويذ، الرقية يرقى بها الإنسان من فزع أو جنون لأنه يعاذ بها، وعلى هذا فعطفها على ما تقدم من باب عطف الشيء على مرادفه. ويحتمل أن المؤلف يريد بالتعويذ ما يكتب ويعلق على الإنسان لدفع العين أو الجن أو المرض ونحو ذلك، وجمعها تعاويذ، وقد جاء ذكرها في اللسان وغيره وفي كتب الحنابلة وغيرهم.
حركات التعويذ شيء مكتوبة وتعلق، هذا فعلا أنه لا يجوز.
قال ابن المنذر ورخص بعض من كان في عصرنا للجنب والحائض في مس المصحف وليس التعويذ ولبس التعويذ، وهذه إن كانت من غير القرآن فهي محرمة بلا شك.
بلا شك ما يجوز علق شيء من غير القرآن، أما إن كان القرآن
وهي من أنواع الشرك الأصغر، وقد تكون من الأكبر إذا اعتقد معلقها أنها تحفظه.
إن اعتقد أنها سبب للحفظ هذا الشرك الأصغر، وهي ما تسمى يا إخوان بالتميمة، يعلقها يظن أنها سبب لأن تحفظه من العين والحسد. أما إذا اعتقد أن هي التي تحفظه هذا صار شرك إيش أكبر. نعم.
أو تكشف عنه المرض أو تدفع عنه الضر من دون إذن الله ومشيئته. وإن كانت من القرآن فهي موضع خلاف، فمن أهل العلم من أجازها
من الناس من يعلقها دفعا عن البلاء، ومنهم يعلقها رفعا للبلاء. ما الفرق؟ ناس علقها يعني إيش حتى لا يصاب، وفي ناس علقها حتى إيش يذهب عنه يعني يرتفع عنه ما وصل به. هذا وهذا لا يجوز، ما يجوز تعليق التمام لا لرفع البلاء ولا لدفعه، وهذا التمام لا ترفع البلاء ولا تدفعه. ما تعتقد هي التي تحفظه وهي التي تعافي وتشافي أو تشفي، هذا ما لا هذا شرك أكبر. نعم.
وإن كانت من القرآن فهي موضع خلاف، فمن أهل العلم من أجازها وقال إنها من جنس الرقية الجائزة. قال الشعبي لا بأس بالتعويذ بالقرآن يعلق على الإنسان، وهذا ظاهر كلام ابن عقيل. وقال ابن مفلح وأما المعاذات إذا كتب فيه القرآن وأسماء الله تعالى فلا بأس. ومنهم من منعها وقال بتحريمها لما يلي: أولا عموم الأحاديث في النهي عن التمائم والزجر عنها والحكم عليها بأنها شرك ولا مخصص لهذا العموم.
لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرك إلا إذا كانت من القرآن، وإنما أطلق، فللعموم لا معلق لا قرآن ولا لعموم الأحاديث.
ثانيا سد ذرائع الشرك حيث تشتبه التميمة الجائزة بالممنوعة ويتعذر التمييز بينهما إلا بمشقة عظيمة فوجب سد الباب.
صحيح. وذلك هذه التمائم وأنا فكيت كثير أن وجدت عن بعض الأسيويين تجدها مغلقة بطريقة محكمة تحتاج إلى آلة حتى تفتحها، تفتحها بسكين وزرالية بكلفتين ومحنة. فيقول فيها قرآن ومحكمة بطريقة عشان ما يدخل فيها الماء، فكيف نعرف أن هذا قرآن ولا طلاسم الجن والشياطين؟ ما في إلا نمنع منع المطلقة حتى لا تلتبس هذه بهذا.
ثالثا أنه إذا علق تميمة لا بد أن يمتهنها المعلق بحملها معه في حال قضاء الحاجة ونحو ذلك، وهذا القول هو الصواب لظهور دليله.
طيب يعني لو علقها وهي من القرآن يعرضها الامتهان، يدخل في الخلاء ولا يصيب الوسخ ولا النجاسة، فما في داعي يعرض القرآن لهذا الشيء. كذلك ممكن يقال حتى يدفع سوء الظن، ظن الناس به، ليس كل مرة أكل علقت شيئا سيفاتح كل موضوع، ليس كذا قرآن ولا تميمة شركية ولا قرآن، صح؟ في ناس يرى ويسكت فيسوء بك الظن، واضح؟ فإذاك إيش تمنع منعا مطلقا، هذا هو الراجح. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية، ولكن تستدعي قبول المحل وقوة وهمة وهمة الفاعل وتأثيره، فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول المنفعل أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء، كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية، فإن عدم تأثيرها قد فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء، وقد يكون لمانع قوي يمنع من اقتضائه أثره، فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول، فكذلك القلب إذا القبول فكذلك القلب إذا أخذ الرقى والتعاويذ بقبول تام وكان للراقي نفس فعالة وهمة مؤثرة أثر في إزالة الداء، والله تعالى أعلم.
هذا كلام مهم جدا ويرفع كثيرا من الأشكال عند كثير من الناس، وأنا متأكد أن كثير من الناس حتى منكم ما فهم المقصود من هذا الكلام مع أنه مهم جدا. كثير من الناس يتعجب، قال الأذكار كل يوم أقرأ، والله كل يوم أقرأ ما زال فيه ضيقة، ما زال فيه. نقول يا أخوان هاي الأذكار خلينا نشبهها بالسكين، عندنا سكين وعندنا ساعد ماسك السكين وعندنا حاجة نريد أن نقطعها، لازم تستمع ثلاث أشياء: سكين حادة صالح للقطع، ساعد قوي يقطع، المحل قابل للقطع. لو تخلف واحد من الثلاثة ما يحصل القطع. لو واحد عنده سكين، طفل صغير عنده سكين حادة وفي حاجة ورق يطلع، لكن هذا الطفل لن يقطع هذا الورق لأنه الساعد ضعيف، وإن كان السكين حادة وإن كان المراد قطعه قابل للقطع ما يحصل، هذا إذا كان الساعد ضعيف. طيب إذا كانت السكين غير صالحة، ماسكها رجل بالغ شديد، ها، وانت السكين تعبان ما تقطع، السكين زينة ما تفواك، ما يقول هو جاي يقطع فيها خشب تقطع ما تقطع لأن في علة السكين ضعيف، هذا ما يحصل قطع. الأمر الثالث: الرجل ساعد وقوي وشباب والسكين حادة، لكن الذي جاي يقطعهم فولاذ من النوع اللي ما يقطع إلا بالأكسجين، فهذا مسكين تطلع روحه ما راح يقطع، المحل غير قابل للقطع، فصار في ذلك عامل حتى تحصل النتيجة، واضح؟ يقول الرقية كذلك، قد إنسان الذي يقرأ الرقية هذا هو ضعيف الإيمان ضعيف اليقين مثل السعد الضعيف، فيمكن يقول تقول أقرأ يقول يا رب أقرأ وشو زيهم خلي اقتنع أن القراءة ما منفعه ما عنده يقين ما يحصل. أو أن هذا القارئ يعني هو ما عنده يقين، أو القراءة ما هي صحيحة ما هي مشروعة، أو أن المحل غير قابل ما يتأثر. قال مثل الأدوية، هل كل دواء يحصل فيه الشفاء؟ قد يأخذه إنسان فيحصل له الشفاء، قد يأخذه إنسان يزيد في مرض، ممكن ولا صح؟ في ناس جسمه مش قابل، في حساسية أو في حاجة لو أعطيته، ولذلك دائما يكتب على الدواء إيش، لا تصرف هذا الدواء لمن يعاني بالمرض نفسه الذي تعاني، صح أو كيف نحوه؟ يعني ما تأتي أنت عندك دواء تستعمله والشغل زوجتك فيها نفس الأعراض، ليش تروح الطبيب؟ هذا ذاك يوم رحت نفس الشيء فيني وعطاه لنا خذي. طيب هذه امرأة حامل ما يصلح لها، أنت أنت لست حاملة، تبعتم ما يصير تصرف الدواء، أو قاعد واحد خذ نفس اللي فيه ذاك يوم عطاني الدواء هذا، وهذا فيه حساسية بالنسبة له هو يضره. فلابد حينئذ أن تجتمع هذه الأمور حتى تحصل يحصل نتيجة إيجابية في هذه الرقية، الراقي نفسه والقراءة نفسها والمحل الذي يقرأ عليه صالح للقراءة. فلاجتمع هذا وهذا وهذا نفعت هذه الرقية ونفع هذا الدواء أيضا بإذن الله تعالى، واضح؟ لكن لابد هنا أن نعرف شيئا مهما أيضا، لله عز وجل حكمة، فقد يؤخر الله الشفاء حتى هذا يرجع إلى الله، صح؟ لو أنه من أول مرة قرأ عليه وقام وكأنه نشط من عقال ما عاد يقرأ. ولذا كثير من الناس ربما ما استقام على أمر الله وترك المعاصي إلا ما أصيبه، أصيبه ببلاء، أخذ يقرأ على نفسه وكان أول في غيه في ضلاله في إسرافه، فلما أصيب راح يتمس يقرأ سورة البقرة ويقرأ يقرأ ويحافظ على الصلاة، فسبحان الله خيرة الله ولا لا، ليس كذلك؟ لذلك يقول ابن القيم يبتلي الله عبده حتى يعلمه كيف يلجأ إليه. ما كان يقول يا رب، لكن لما جاء البلاء أخذ يقول يا رب. فما يدريك أنت اللي صار لك فترة طويلة تقرأ والما زال المرض فيك، هذا من الخير فيك. إذا كان مسألة قراءة سورة البقرة وأنت تحتاج تقرأها 20-30-40-50-100 مرة، شوف عاد كم يطلع لك كل حرف 10 حسنات، ها راح تكون منتفع فائدة عظيمة جدا. يعني لو كشف لك الغيب لاخترت أن تصاب بهذا البلاء حتى إيش تتمكن من هذه الطاعة اللي كنت غافل عنها. لكن الناس يستعجلون، خلاص أصيب يريد العلاج، ولذلك تجد يتنقل من قارئ إلى قارئ من راقي إلى راقي، خلاص من هذا جلس لساعتين لا ما ينفع، اللي وراه اللي وراه اللي وراه، ربما يشد الرحال ويسافر ويدفع أموال، ربما وقع بالشركيات، ربما كشف عورته أو عورة امرأته لهذا الراقي، ثم الثاني، وهذا يدخل عليه وهذا يبيع عسل وهذا يبيع زيت، وهذا لما هذا كله؟ الجأ إلى الله واصبر. تدري كم سيعطيك الله على الصبر؟ كم لا يعلم ماذا يعطي الله على الصبر إلا الله، لأن الله يقول إنما في الصبر أجرهم غير حساب. يعني ليس كالحساب المحمود حسن بعشر أمثاله، لا، في حساب آخر بالصبر ما يعلم إلا الله عز وجل. كيف يحصل هذا؟ كيف تصبر لما تصاب بالبلاء؟ فأنت أصبت بالبلاء فمضطر أنك تصبر، يحصل لك من الأجر والثواب ما كنت تحصل عليه لولا أن هذا البلاء أصبت به. حتى قيل لولا البلاء لقدمنا على الله يوم القيامة مفاليس، ما عندنا أعمال يعني تسوى، لكن رب العالمين من رحمة بعبده إذا حب الله عبده ما ابتلاه، إذا حبه ابتلاه حتى يكفر عن سيئاته. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.